بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله المصطفى على العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين. وهذا هو الثاني عشر من مجالس قراءة الكتب المئة، وهذا هو المجلس الثاني من قراءة كتاب فضائل القرآن للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى.
تفضل انت وخر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم ارض عنا وعن إخواننا وعن مشايخنا وعن شيخنا وعن السامعين، وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام ابن كثير في كتابه فضائل القرآن، باب ذكر كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأورد فيه من حديث الزهري عن ابن السباق عن زيد بن ثابت أن أبا بكر الصديق قال له: وكنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذكر نحو ما تقدم في جمعين القرآن. وقد تقدم وأورد حديث زيد بن ثابت في نزول: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. ولم يذكر البخاري أحدا من الكتاب في هذا الباب سوى زيد بن ثابت، وهذا عجب، وكأنه لم يقع له حديث يورده سوى هذا. والله أعلم. موضع هذا في كتاب السيرة عند ذكر كتابه عليه الصلاة والسلام، ثم قال عند ذكر كتابه عليه الصلاة والسلام، ثم قال البخاري رحمه الله: أنزل القرآن على سبعة أحرف. حدثنا سعيد بن عفيد، حدثنا الليث، حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل عليه السلام على حرف فراجعته، فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. وقد رواه أيضا في بدء الخلق ومسلم من حديث يونس، ومسلم أيضا عن معمر، كلاهما عن الزهري بنحوه، ورواه ابن جرير من حديث الزهري به. ثم قال الزهري: بلغني أن تلك السبعة الأحرف أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا في حرام. وهذا مبسوط في الحديث الذي رواه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام، حيث قال: حدثنا يزيد ويحيى بن سعيد كلاهما عن حميد الطويل عن أنس بن مالك عن أبي بن كعب قال: ما حك في صدري شيء منذ أسلمت إلا أنني قرأت آية وقرأها آخر غير قراءتي، فقلت: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أقرأتني آية كذا وكذا؟ قال: نعم. وقال الآخر: أليس تقرئني آية كذا وكذا؟ قال: نعم. فقال: إن جبريل وميكائيل أتياني، فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري، فقال جبريل: أقرأ القرآن على حرف. فقال ميكائيل: استزده حتى بلغ سبعة أحرف، وكل حرف كاف شاف. وقد رواه النسائي من حديث يزيد وهو ابن هارون ويحيى بن سعيد القطان كلاهما عن حميد الطويل عن أنس عن أبي بن كعب بنحوه، وكذا رواه ابن أبي عدي ومحمد بن ميمون ابن أبي عدي ومحمد بن ميمون الزعفراني ويحيى بن أيوب كلهم عن حميد به. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن مرزوق، حدثنا أبو الوليد، حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس عن عبادة بن الصامت عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على سبعة أحرف. فأدخل بينهما عبادة بن الصامت. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد، حدثني عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بكر عن أبي بن كعب قال: كنت في المسجد فدخل رجل فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فقمنا جميعا فدخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل هذا فقرأ غير قراءة صاحبه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فقرأ فقال: أصبتما. فلما قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: كبر علي ولا إذا كنت في الجاهلية، فلما رأى الذي غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله فرقا، فقال يا أبي يا أبي إن الله أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف فرددت إليه أن هون على أمتي، فأرسل إلي أن أقرأ على أن أقرأه على حرفين، فرددت إليه أن هون على أمتي، فأرسل إلي أن أقرأه على 7 أحرف، ولك بكل ردة مسألة تسألنيها. قال قلت اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي، وأخرت 3 يوم يرغب إلي فيه الخلق حتى إبراهيم عليه السلام. وهكذا رواه مسلم من حديث إسماعيل بن أبي خالد به. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا محمد بن فضيل عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن جده عن أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أقرأ القرآن على حرف واحد، فقلت خفف عن أمتي، فقال أقرأه على حرفين، فقلت رب خفف عن أمتي، فأمرني أن أقرأه على 7 أحرف من 7 أبواب الجنة كلها شاف كلها شاف كاف. وقال ابن جرير حدثنا يونس عن ابن وهب أخبرني هشام بن سعد عن عبيد الله بن عمر بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب أنه قال سمعت رجلا يقرأ في سورة النحل قراءة تخالف قراءتي، ثم سمعت آخر يقرأها بخلاف ذلك، فانطلقت بما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذين يقرآن في سورة النحل، فسألت من أقرأهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لأذهبن بكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خالفتما ما أقرأني رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد من أقرأ، فقرأ فقال أحسنت، ثم قال للآخر اقرأ فقرأ فقال أحسنت، قال أبي فوجدت في نفسي وسوسة الشيطان حتى أحمر وجهي، فعرف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي، فضرب يده في صدري، ثم قال اللهم أخسئ الشيطان عنه، يا أبي أتاني آت من ربي، فقال إن الله أمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد، فقلت ربي خفف عن أمتي، ثم أتاني الثانية، فقال إن الله أمرك أن تقرأ القرآن على حرفين، فقلت ربي خفف عن أمتي، ثم أتاني الثالثة، فقال مثل ذلك، وقلت مثل ذلك، ثم أتاني الرابعة، فقال إن الله أمرك أن تقرأ القرآن على 7 أحرف، ولك بكل ردة مسألة، فقال يا ربي اللهم اغفر لأمتي، يا رب اغفر لأمتي، واختبأت 3 شفاعة لأمتي يوم القيامة. إسناد صحيح. قلت وهذا الشك الذي حصل لأبي في تلك الساعة هو والله أعلم السبب الذي لأجله قرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة إبلاغ وإعلام ودواء لما كان حصل له سورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب إلى آخرها لاشتمالها على قوله رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وهذا نظير تلاوته سورة الفتح حين أنزلت مرجعه عليه السلام من الحديبية على عمر بن الخطاب، وذلك لما كان تقدم له من الأسئلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لأبي بكر الصديق، وفيها قوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن مسلم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إضاءة بني غفار كان عند إضاءة بني غفار، فأتاه جبريل فقال إن الله أمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، قال أسأل الله معافاته ومغفرته فإن أمتي لا تطيق ذلك. قال ثم أتاه الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته إن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 3 أحرف، قلت أسأل الله معافاته ومغفرته إن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاء الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من رواية شعبة به. وفي لفظ أبي داود عن أبي بن كعب قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قرأت القرآن فقيل لي على حرف أو حرفين على حرف أو حرفين، فقال الملك الذي معي قل على حرفين، فقيل لي على حرفين أو 3، فقال الملك الذي معي قل على ثلاثة حتى بلغ 7 أحرف، ثم قال ليس منها إلا شاف كاف، إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما ما لم تخلط آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. وقد روى ثابت بن قاسم نحو من هذا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام ابن مسعود نحو ذلك. وقال الإمام أحمد حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن عاصم عن زر عن أبي قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عند أحجار المرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل إني بعثت إلى أمة الأميين فيهم الشيخ العامي والعجوز الكبير طول الغلام، فقال أمورهم فليقرأ القرآن على 7 أحرف. وأخرجه الترمذي من حديث عاصم بن أبي النجود عن زر عن أبي به وقال حسن صحيح. وقد رواه أبو عبيد عن أبي النضر عن شيبان عن عاصم بن أبي النجود عن زر عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي جبريل عند أحجار المرأة عند أحجار المرأة
نعم
فذكر الحديث. وهكذا رواه الإمام أحمد عن عفان عن حماد عن عاصم عن زر عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقيت جبريل عند أحجار المرأة فقلت يا جبريل إني أرسلت إلى أمة إسلامية الرجل والمرأة والغلام والجارية والشيخ العامي الذي والشيخ العامي الذي لم يقرأ كتابا الذي لم يقرأ كتابا قط. فقال إن القرآن أنزل على 7 أحرف. وقال أحمد أيضا حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن ربعي بن حراش قال حدثني من لم يكذبني يعني حذيفة قال لقي النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عند أحجار المرأة فقال إن أمتك يقرؤون القرآن على 7 أحرف فمن قرأ منهم فليقرأ كما علم ولا يرجع عنه. وقال عبد الرحمن إن من أمتك الضعيف فمن قرأ على حرف فلا يتحول عنه إلى غيره رغبة عنه. هذا إسناد صحيح ولم يخرجه. حديث آخر.
الصوت ضعيف شوية، لو الدكتور بس يرفع الصوت قليل.
ارفع صوتك.
حاضر. هذا إسناد صحيح ولم يخرجه. حديث آخر في معناه عن سليمان بن سرط قال ابن جرير حدثنا إسماعيل بن موسى السدي حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرط يرفعه قال أتاني ملكان فقال أحدهما اقرأ قال على كم؟ قال على حرف قال زد حتى انتهى إلى 7 أحرف. ورواه النسائي في اليوم والليلة عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام عن إسحاق الأزرق عن العوام بن حوشب عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد قال أتى أبي بن كعب رسول الله صلى الله عليه وسلم برجلين اختلفا في القراءة فذكر الحديث. وهكذا رواه أحمد بن منيع عن يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب به. ورواه أبو عبيد عن يزيد بن هارون عن العوام عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد عن أبي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجلين فذكره. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريم حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن فلان العبدي. قال ابن جرير ذهب عني اسمه عن سليمان بن سرد عن عبي بن كعب قال رحت إلى المسجد فسمعت رجلا يقرأ فقلت من أقرأ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت استقرئ هذا. قال فقرأ فقال أحسنت. قال قلت إنك أقرأتني كذا وكذا. فقال وأنت قد أحسنت. قال قلت قد أحسنت. قال فضرب بيده على صدري ثم قال اللهم أذهب عن أبي الشك. قال ففضت عرقا وامتلأ جوفي فرقا. قال ثم قال إن الملكين أتياني فقال أحدهم اقرأ القرآن على حرف وقال الآخر زده. قال قلت زدني. فقال اقرأه على حرفين حتى بلغ 7 أحرف اقرأه على 7 أحرف. وقد رواه أبو عبيد عن حجاج عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سقير العبدي عن سليمان بن سرد عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك. ورواه أبو داود عن أبي الوليد الطيالسي عن همام عن قتادة عن يحيى يعمر عن سليمان بن سرد عن أبي بن كعب بن رحمه. فهذا الحديث محفوظ من حيث الجملة عن أبي بن كعب والظاهر أن سليمان بن سرد الخزاعي شاهد ذلك والله أعلم.
حسبك دكتور. اقرأ يا منير. جزاك الله خير.
حاضر يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حديث آخر عن أبي بكر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل وميكائيل عليهما السلام فقال جبريل اقرأ القرآن على حرف واحد فقال ميكائيل استزده قال اقرأ القرآن على 7 أحرف كلها شاف كاف ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب برحمة. وهكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة به وزاد في آخره كقولك هلم وتعال. حديث آخر عن ثورة قال الإمام أحمد حدثنا بهز وعفان قال كلاهما عن حماد بن سلمة قال أخبرنا قتادة عن الحسن عن سمرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن على 7 أحرف. إسناد صحيح ولم يخرجه. حديث آخر عن أبي هريرة قال الإمام أحمد حدثنا أنس بن عياض قال حدثني أبو حازم عن أبي سلمة لا أعلمه إلا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزل القرآن على 7 أحرف مراء في القرآن كفر 3 مرات، فما علمت منه فاعملوا، وما جهلت منه فردوه إلى عالمه. ورواه النسائي عن قتيبة عن أبي ضمرة أنس بن عياض به. حديث آخر عن أم أيوب.
نعم. مراء في القرآن، مراء يعني جدال. ماشي.
نعم. حديث آخر عن أم أيوب قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن عبيد الله هو ابن أبي يزيد عن أبيه عن أم أيوب يعني امرأة أبي أيوب الأنصارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على 7 أحرف أيها قرأت أجزائك. وهذا إسناد صحيح لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. حديث آخر عن أبي جهيم قال: أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن يزيد بن خصيفة عن مسلم بن سعيد مولى الحضرمي، وقال غيره عن مسلم بن سعيد عن أبي جهيم الأنصاري أن رجلين اختلف في آية من القرآن، كلاهما يزعم أنه تلقاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمشى جميعا حتى أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أبو جهيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القرآن نزل على 7 أحرف فلا تمار، فإن مراء فيه كفر. وهكذا رواه أبو عبيد على الشك. وقد روى الإمام أحمد على الصواب فقال: حدثنا أبو سلمة الخزعي وقال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني يزيد بن خصيفة قال أخبرني بسر بن سعيد. نعم
أكمل.
قال أخبرني بسر بن سعيد قال حدثنا أبو جهيم أن رجلين اختلف في آية من القرآن، قال: هذا تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: هذا تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: القرآن يقرأ على 7 أحرف فلا تمار في القرآن، فإن مراء في القرآن كفر. وهذا يسند صحيح أيضا لم يخرجه. ثم قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن رجلا قرأ آية من القرآن، فقال عمرو: يعني ابن العاص إنما هي كذا وكذا بغير ما قرأ الرجل. فقال الرجل: هكذا أقرأ أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتياه فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن نزل على 7 أحرف فأي ذلك قرأتم أصبتم، فلا تماروا في القرآن، فإن مراء فيه كفر. ورواه الإمام أحمد عن أبي سلمة الخزاعي عن عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي عن مسلم بن سعد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص به نحوه، وفيه: فإن المراء فيه كفر إنه للكفر به. وهذا أيضا حديث جيد.
لا الكفر
نعم، إنه لا الكفر به. وهذا أيضا حديث جيد. حديث آخر عن ابن مسعود قال: ابن جرير حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح عن عقيل بن خالد عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان الكتاب الأول نزل من باب واحد وعلى حرف واحد، ونزل القرآن من 7 أبواب على 7 أحرف زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه. صحيح شيخنا؟
صحيح ما صحيح.
نعم. وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. ثم رواه عن أبي كريب عن المحاربي عن ضمرة بن حبيب عن قاسم بن عبد الرحمن عن مسعود من كلامه وهو أشبه والله أعلم. فصل. قال أبو عبيد قد تواترت هذه الأحاديث كلها على الأحرف 7 إلا ما حدثني عفان عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سام ورطة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل القرآن على 3 أحرف. قال أبو عبيد: ولا نرى المحفوظة إلا 7 لأنها المشهورة، وليس معنى تلك 7 أن يكون الحرف الواحد يقرأ على 7 أوجه، وهذا شيء غير موجود، ولكنه عندنا أنه نزل 7 لغات متفرقة في جميع القرآن من لغات العرب، فيكون الحرف الواحد منها بلغة قبيلة والثاني بلغة أخرى سوى الأولى والثالث بلغة أخرى سواهما، كذلك إلى 7. وبعض الأحياء أسعد بها وأكثر حظا فيها من بعض، وذلك بين في أحاديث تترى. قال: وقد روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزل القرآن على 7 لغات منها 5 بلغة العجر من هوازن. قال أبو عبيد: والعجر هم بنو أسعد بن بكر وخيثم بن بكر ونصر بن معاوية وثقيف، وهم علياء هوازن، الذين قال أبو عمرو بن العلاء: أفصح العربي علياء هوازن وسفلى تميم يعني بني دار. ولهذا قال عمر: لا يملي في مصاحفنا أو لا يملي في مصاحفنا. نعم
لا يملي
نعم لا يملي في مصاحفنا إلا غلمان قريش أو ثقيف. قال ابن جرير: واللغتان الأخرتان قريش وخزاعة. رواه قتادة عن ابن عباس ولكنه ولكن لم يلقه. قال أبو عبيد: وحدثنا هشيم عن حسين بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه كان يسأل عن القرآن فينشد فيه الشعر. قال أبو عبيد: يعني أنه كان فينشد
فينشد
نعم فينشد فيه الشعر. قال أبو عبيد: يعني أنه كان يستشهد به على التفسير. وحدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد أو مجاهد عن ابن عباس في قوله: والليل وما وسق. قال: وما جمع وأنشد قد اتسقنا ولو يجدنا سائقا. قد اتسقنا لو يجدنا سائقا. قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا حسين عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: فإذا هم بالساهرة. قال: الأرض. قال: وقال ابن عباس: قال أمية ابن أبي الصلت: عندهم لحم بحر ولحم ساهرة. قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس قال: كنت لا أدري ما فطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، أنا ابتدأتها. إسناد جيد أيضا. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله بعدما أورد طرفا مما تقدم: وصح وثبت أن الذي نزل به القرآن من ألسن العربي البعض منها دون الجميع، إذ كان معلوما أن ألسنتها ولغتها أكثر من سمع بما يعجز أو يعجز عن إحصائه. ثم قال: وما برهانك على ما قلته دون أن يكون معناه ما قاله مخالفوك من أنه نزل بأمر وزجر وترغيب وترهيب وقصص ومثل ونحو ذلك من الأقوال، فقد علمت قائل ذلك عن سلف الأمة وخير الأئمة. قيل له: إن الذين قالوا ذلك لم يدعوا أن تأويل الأخبار التي تقدم ذكرها وما زعمت أنهم قالوه في الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن دون غيره، فيكون ذلك لقولنا مخالفا، وإنما أخبروا أن القرآن نزل على سبعة أحرف يعلون بذلك أنه نزل على سبعة أوجه، والذي قالوا من ذلك كما قالوا، وقد روينا بمثل الذي قالوا من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة من أنه نزل على سبعة أبواب الجنة، أنه نزل من سبعة أبواب الجنة كما تقدم، يعني كما تقدم في رواية أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود أن القرآن نزل من سبعة أبواب الجنة. قال ابن جرير: والأبواب السبعة من الجنة هي المعاني التي فيها من الأمر والنهي والترغيب والترهيب والقصص والمثل، التي إذا عمل بها العامل وانتهى إلى حدودها المنتهي استوجب به الجنة. ثم بسط القول في هذا بما حاصله أن الشارع رخص للأمة التلاوة على سبعة أحرف. ثم لما رأى الإمام أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه اختلاف الناس في القراءة وخاف من تفرق كلمتهم جمعهم على حرف واحد وهو هذا المصحف الإمام. قال: واستوسقت له الأمة على ذلك، بل أطاعت ورأت أن فيما فعله من ذلك الرشد والهداية، وتركت القراءة بالأحرف الست التي عزم عليها إمامها العادل في تركها طاعة منها له ونظرا منها لأنفسها ولمن بعدها من سائر أهل ملتها، حتى درست من الأمة معرفتها وتعفت آثارها، فلا سبيل اليوم لأحد إلى القراءة بها لدثورها وعفو آثارها، إلى أن قال: فإن قال من ضعفت معرفته، وكيف جاز لهم ترك قراءة أقرأ هموها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم بقراءتها. قيل: إن أمره إياهم بذلك لم يكن أمر إيجاب وفرض، وإنما كان أمر إباحة ورخصة، لأن القراءة بها لو كانت فرضا عليهم لوجب أن يكون العمل بكل حرف من تلك الأحرف السبعة عند من تقوم بنقله الحجة، ويقطع خبره العذر، ويزيل الشك من قراءة الأمة، وفي تركهم نقل ذلك كذلك أوضح دليل أنهم كانوا في القراءة بها مخيرين، إلى أن قال: فأما ما كان من اختلاف القراءة في رفع حرف ونصبه وجره
وتسكين خبره. ماشي.
نعم. وتسكين حرف وتحريكه ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق
صوته ونصبه وجره وتسكين حرف وتحريكه
ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق الصورة. فعن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف بمعزل لأن المراء في مثل هذا ليس بكفر في قول أحد من علماء الأمة، وقد أوجب صلى الله عليه وسلم بالمراء في الأحرف السبعة الكفر كما تقدم. الحديث الثاني: قال البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد ابن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القري حدثه أنهما سمع عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام ابن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم، فلببته بردائه، فقلت: من أقرأك هذه؟ فلبكته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت كتبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقدول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله اقرأ يا هشام. فقرأ علي القراءة التي سمعته يقرأ، فقال صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت. ثم قال أقرأ يا عمر، فقرأت القراءة التي أقرأني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت، إن القرآن أنزل على 7 أحرف فقرأ ما تيسر منه. وقد روى الإمام أحمد والبخاري أيضا ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي من طرق عن الزهري، وروى الإمام أحمد أيضا عن ابن مهدي عن مالك عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القري عن عمر، فذكر حديث بنحوه. وقد قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا حرب بن ثابت حدثنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن ابي عن جده قال قرا رجل عند عمر فغير عليه، فقال قرات على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يغير علي، فقال قرات على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يغير علي، قال فاجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم فقرا الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قد احسنت، قال فكان عمر وجد من ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ان القران كله صواب ما لم تجعل عذاب ما لم تجعل عذاب مغفره ومغفره عذابا ما لم تجعل عذابا مغفره ولا عذاب صحيح
ماشي.
نعم. وهذا إسناد حسن، وحرب بن ثابت هذا يكنى بأبي ثابت لا نعرف أحدا جرحه. وقد اختلف العلماء في معنى هذه 7 الأحرف وما أريد منها على أقوال. قال أبو عبد الله محمد وأباكي بن فرح الأنصاري القرطبي المالكي في مقدمة تفسيره قد اختلف العلماء في المراد بالأحرف 35 قولا، ذكرها أبو حاتم محمد بن حبان البستي ونحن نذكر منها 5 أقوال. قلت ثم صردها القرطبي وحاصلها ما أنا مورده ملخصا. فالأول وهو قول أكثر أهل العلم منهم سفيان بن عيينة وعبد الله بن وهب وأبو جعفر محمد بن جرير والطحاوي أن المراد 7 أوجه من المعاني المتقاربة الألفاظ المختلفة، نحو أقبل نحو أقبل أقبل وتعالى وهلم. وقال الطحاوي وأبين ما ذكر في ذلك حديث أبي بكرة قال وجاء قال جاء جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ على حرف اقرأ على حرف، فقال ميكائيل استزده، فقال اقرأ على حرفين، فقال ميكائيل استزده حتى بلغ 7 أحرف، فقال اقرأ فكل شاف كاف إلا أن تخلط آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب بآية رحمة على نحو هلم وتعالى وأقبل واذهب وأسرع وعجل. وروى ورقاء عن أبي نجيح عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب نعم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم للذين امنوا امهلونا الذين امنوا اخرونا الذين امنوا قبونا، وكان يقرا كلما اضاء لهم مشوا فيه مروا فيه سعوا فيه. قال الطحاوي وغيره انما كان ذلك رخصه ان يقرا الناس القران على 7 لغات، وذلك لما كان يتعسر على كثير من الناس التلاوه على لغه قريش وقراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدم علمهم بالكتابه والضبط واتقان الحفظ. وقد دعا الطحاوي والقاضي الباقلاني وشيخ أبو عمرو بن عبد البر أن ذلك كان رخصة في أول أمر ثم نسخ بزوال العذر وتيسر الحفظ وكثرة الضبط وتعلم الكتابة. قلت وقال بعضهم إنما كان الذي جمعهم على قراءة واحدة أمير المؤمنين عثمان بن عفان أحد الخلفاء الراشدين المهديين المأمور باتباعهم، وإنما جمعهم عليها لما رأى من اختلافين في القراءة المفضية إلى تفرق الأمة وتكفير بعضهم بعضا، فرتب لهم المصاحف الأئمة على العرضة الأخيرة التي عارض بها جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر رمضان كان من عمره عليه السلام، وعزم عليهم ألا يقرأوا بغيرها وألا يتعاطوا الرخصة التي كانت لهم فيها سعة، ولكن أدت إلى الفرقة والاختلاف، كما ألزم عمر بن الخطاب الناس بالطلاق 3 المجموعة حتى تبايعوا فيها وأكثروا منها. قال فلو أن أمضيناه عليهم وأمضاه عليهم. وكذلك كان ينهى عن المتعة في أشهر الحج لئلا تقطع زيارة البيت في غير أشهر الحج. وقد كان أبو موسى يفتي بالتمتع فترك فتياه اتباعا لأمير المؤمنين وسمعا وطاعة للأئمة المهديين. القول الثاني أن القرآن على 7 أحرف، وليس المراد أن جميعه يقرأ على 7 أحرف ولكن بعضه على حرف وبعضه على حرف آخر. قال الخطابي وقد يقرأ بعضه ب7 لغات كما في قوله وعبد الطاغوت ويرتع ويلعب. قال القرطبي ذهب إلى هذا القول أبو عبيد واختاره ابن عطية. قال أبو عبيد وبعض اللغات أسعد به من بعض. وقال القاضي الباقلاني ومعنى قول عثمان إنه نزل بلسان قريش أي معظمه ولم يقم دليل على أن جميعه بلغة قريش كله، قال الله تعالى قرآنا عربيا ولم يقل قرشيا. قال واسم العرب يتناول جميع القبائل تناولا واحدا يعني حجازها ويمنها. وكذا قال الشيخ أبو عمر بن عبد البري قال لأن لغة غير قريش موجودة في صحيح القراءات كتحقيق الهمزات فإن قريش لا تهمز. وقال ابن عطية قال ابن عباس ما كنت أدري معنى فاطر السماوات والأرض حتى سمع فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات نعم فاطر السماوات والأرض حتى سمعت عربيا يقول لبئر ابتدأ حفرها أنا فطرتها. القول الثالث أن لغات القرآن السبعة منحصرة في مضر على اختلاف قبائلها خاصة بقول عثمان إن القرآن نزل بلغة قريش وقريش هم بنو النضر بن الحارث على صاحب الأقوال أهل النسب كما ينطق به الحديث في سنن ابن ماجه وغيره. القول الرابع وحكاه البقلاني عن بعض العلماء أن وجوه القراءة ترجع إلى سبعة أشياء منها ما تتغير حركته ولا تتغير صورته ولا معناه مثل ويضيق صدري ويضيق ومنها ما لا تتغير صورته ويختلف معناه مثل فقالوا ربنا باعد وباعد بين أسفارنا. وقد يكون الاختلاف في الصورة والمعنى بالحرف مثل ننشزها وننشرها أو بالكلمة مع بقاء المعنى مثل كالعهن المنفوش أو كالصوف المنفوش أو باختلاف الكلمة واختلاف المعنى مثل وطلح منضود وطلع منضود أو بالتقدم والتأخر مثل وجاءت سكرة الموت بالحق أو سكرة الحق بالموت أو بالزيادة مثل 99 نعجة أنثى. وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين فإن الله بعد إكراههن لهن غفور رحيم. القول الخامس أن المراد بالأحرف السبعة معاني القرآن وهي أمر ونهي ووعد ووعيد وقصص ومجادلة وأمثال. قال ابن عطية وهذا ضعيف لأن هذه لا تسمى حروفا وأيضا فالإجماع أن التوسعة لم تقع في تحليل حرام ولا في تغيير شيء من المعاني. وقد أورد القاضي الباقلاني في هذا حديثا ثم قال وليست هذه التي أجاز له القراءة بها. فصل. قال القرطبي قال كثير من علمائنا كالداودي وابن أبي صفرة وغيرهما هذه القراءة السبع وليست هي الأحرف السبع التي اتسعت الصحابة في القراءة بها وإنما هي راجعة إلى حرف واحد من السبع وهذا وهو الذي جمع عليه عثمان المصحف ذكره ابن النحاس وغيره. قال القرطبي وقد سوغ كل واحد من القراء السبعة قراءة الآخر وأجازها وإنما اختار القراءة المنسوبة إليه لأنها رآها أحسن والأولى عنده. قال وقد أجمع المسلمون في هذه الأمصار على الاعتماد على ما صح عن هؤلاء الأئمة فيما رووه ورأوه من القراءات وكتبوا في ذلك مصنفات واستمر الإجماع على الصواب وحصل ما وعد الله من حفظ الكتاب. قال البخاري رحمه الله تعالى قال البخاري رحمه الله تعالى تأليف القرآن نعم. تأليف القرآن حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال وأخبرنا يوسف بن ماهك قال إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي فقال أي الكفن خير قالت ويحك وما ما يضر قال يا أم المؤمنين أريني مصحفك فقالت لما قال لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف نعم يقرأ غير مؤلف قالت وما يضرك أيه قرأت قبل إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية السور والمراد من التأليف هنا ترتيب صوره وهذا العراقي سأل أولا عن أي الكفن خير وأفضل فأخبرته عائشة رضي الله عنها أن هذا مما لا ينبغي أن يعتنى بالسؤال عنه ولا القصد له ولا الاستعداد فإن في هذا تكفا لا طائل تحته. وكانوا في ذلك الزمان يصفون أهل العراق بالتعنت في الأسئلة كما سأل بعضهم عبد الله بن عمر عن دم البعوض يصيب الثوب فقال ابن عمر انظروا إلى أهل العراق يسألون عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا لم تبالغ معه عائشة رضي الله عنها في الكلام لئلا يظن أن ذلك أمر مهم وإلا فقد روى أحمد وأهل السنن من حديث سمرة بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البيض وكفنوا فيها موتكم فإنه أطهر وأطيب وصحوت المثل من الوجهين. وفي الصحيحين عائشة أنها قالت كف كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة وهذا محرر في باب الكفن من كتاب الجنائز. ثم سألها عن ترتيب القرآن فانتقل إلى سؤال كبير وأخبرها أنه يقرأ أو يقرأ غير مؤلف على أي مرتب السور وكان هذا قبل أن يبعث أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه للفق بالمصاحف الأئمة المؤلفة على هذا الترتيب المشهور اليوم وقبل الإلزام به والله أعلم. ولهذا أخبرته أنه لا يضرك بأي سوره بدأت وأن أول سورة نزلت فيها ذكر الجنة والنار وهذه إن لم تكن اخرأ فقد يحتمل أنها أرادت اسم جنس للسور المفصل التي فيها الوعد والوعيد ثم لما انقضى الناس إلى التصديق أمروا ونهوا بالتدريج أولا فأولا، وهذا من حكمة الله ورحمته. ومعنى هذا الكلام أن هذه السورة أو السورة التي فيها ذكر الجنة والنار ليست البداءة بها في أوائل المصاحف، مع أنها من أول ما نزلت، وهذه البقرة والنساء من أوائل ما في المصحف، وقد نزلت في المدينة وأنا عنده. فأما ترتيب الآيات في السور فليس في ذلك رخصة، بل هو أمر توقيفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم تقرير ذلك، ولهذا لم ترخص له في ذلك، بل أخرجت له مصحفها فأملت عليه أي السور الله أعلم. وقول عائشة لا يضرك بأي سورة بدأت يدل على أنه لو قدم بعض السور أو أخر، كما دل عليه حديث حذيفة بن مسعود وهو في الصحيح أنه عليه الصلاة أنه عليه السلام قرأ في قيام الليل البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وقد حكى القرطبي عن أبي بكر بن الأنباري في كتاب الرد أنه قال: فمن أخر سورة مقدمة أو قدم أخرى مؤخرة كمن أفسد نظم الآيات وغير الحروف والآيات، وكان مستنده اتباع مصحف عثمان رضي الله عنه، فإنه مرتب على هذا النحو المشهور. والظاهر أن ترتيب السور فيه منه ما وراجع إلى رأي عثمان رضي الله عنه، وذلك ظاهر في سؤال ابن عباس له عن ترك البسملة في أول براءة وذكره الأنفال من الطول. والحديث في الترمذي وغيره بإسناد جيد قوي وقد ذكرنا عن علي أنه كان قد عزم على ترتيب القرآن بحسب نزوله، ولهذا حكى القاضي الباقلاني أن أول مصحفه كان قرأ باسم ربك الأكرم، وأول مصحف ابن مسعود مالك يوم الدين، ثم البقرة ثم النساء على ترتيب مختلف، وأول مصحف أبي الحمد لله، ثم النساء ثم آل عمران ثم الأنعام ثم المائدة ثم كذا على اختلاف شديد. ثم قال القاضي: ويحتمل أن ترتيب السور في المصحف على ما هو عليه اليوم من اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، وكذا ذكر المكي في تفسير سورة براءة.
لا، وكذا ذكر مكي في تفسير سورة براءة.
نعم، وكذا ذكر مكي في تفسير سورة براءة قال: فأما ترتيب الآية والبسملة في الأوائل فمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن وهب في جامعه: سمعت سليمان بن بلال يقول: سئل ربيعة لما قدمت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة، فقال: قدمت وألف القرآن على علم ممن ألفه، وقد أجمع على العلم بذلك، فهذا مما ينتهى إليه ولا يسأل عنه. قال ابن وهب: وسمعت مالكا يقول: إنما ألف القرآن على ما كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو الحسن بن بطال: إنما يجب تأليف سورة في الرسم والخط خاصة، ولا نعلم أن أحدا قال: لترتيب ذلك واجب في الصلاة والقرآن ودرسه، وإنه لا يحل لأحد أن يتلقن الكهف قبل البقرة ولا الحج بعد الكهف. ألا ترى إلى قول عائشة: لا يضرك أيه قرأت قبله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة السورة في ركعة ثم يقرأ في الركعة الأخرى بغير السورة التي تليها. قال: وأما ما روى عن ابن مسعود وابن عمر أنهما كره أن يقرأ القرآن منكوسا، وقال: إنما ذلك منكوس القلب، فإنما عني بذلك من يقرأ السورة منكوسة فيبتدئ بآخرها إلى أولها، فإن ذلك حرام محظور. ثم قال البخاري: حدثنا آدم عن شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال: سمعت ابن مسعود يقول في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء: إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي، انفرد بإخراجه البخاري رحمه الله. والمراد منه ذكر ترتيب هذه السور في مصحف ابن مسعود كالمصاحف العثمانية، وقوله: من العتاق الأول أي من قديم ما نزل، وقوله: وهن من تلاد أي من قديم ما قنيت وحفظت، والتالد في نعتهم قديم المال والمتاع، والطارف حديد هو. نعم،
في لغتهم.
نعم، والتالد في لغتهم قديم المال والمتاع، والطارف حديثه وجديده والله أعلم. حدثنا مولوي حدثنا شعبة وأخبرنا أبو إسحاق سمع البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: تعلمت سبح اسم ربك الأعلى قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا متفق عليه وقطعة من حديث الهجرة، والمرض منه أن سبح اسم ربك الأعلى سورة مكية نزل قبل الهجرة والله أعلم. ثم قال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق قال: قال عبد الله: لقد علمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن اثنين اثنين في كل ركعة. فقام عبد الله ودخل معه علقمة وخرج علقمة فسأله فقال: 20 سورة من أول مفصل على تأليف ابن مسعود، آخرهن من الحواميم حميم الدخان وعما تسألون. هذا التأليف الذي على ابن مسعود غريب مخالف لتأليف عثمان رضي الله عنه، فإن المفصل في مصحف عثمان رضي الله عنه من سورة الحجرات إلى آخره، وسورة الدخان لا تدخل فيه بوجه، والدليل على ذلك ما روى الإمام أحمد. حدثنا عبد الرحمن الوهدي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفي عن جده أوس بن حذيفة قال: كنت في الوفد الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر حديثا في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سمر معهم بعد العشاء، فمكث عنا ليلة لم يأتنا حتى طال ذلك علينا بعد العشاء. قال: قلنا: ما أمكثك عنا رسول الله؟ قال: طرأ علي حزب من القرآن فأردت أن لا أخرج حتى أقضيه. قال: فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبحنا قال: قلنا: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا نحزبه 3 سور و5 سور و7 سور و9 سور و11 سورة و13 سورة وحزب المفصل أو حزب المفصل من قاف حتى يختم. ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عبد الرحمن يعني ابن يعلى الطائفي به، وهذا إسناد حسن. فصل. فأما نقط المصحف وشكله فيقال إن أول من أمر به عبد الملك بن مروان، فتصدى لذلك الحجاج وهو بواسط، فأمر الحسن البصري ويحيى بن يعمر ففعل ذلك. ويقال إن أول من نقط المصحف أبو الأسود الدؤلي، وذكروا أنه كان محمد بن سنة مصحف قد نقطه له يحيى بن يعمر، والله أعلم. وأما كتابة الأعشار على الحواشي فينسب إلى الحجاج أيضا، وقيل بل أول من فعله المأمون. وحكى أبو عمرو الداني عن ابن مسعود أنه كره التعشير في المصحف وكان يحكه، وكره مجاهد عن ذلك أيضا. وقال مالك لا بأس به بالحبر، فأما بالألوان المصبغة فلا، وأكره تعدد أي الصور في أولها في المصاحف الأمهات. فأما ما يتعلم فيه الغلمان فلا أرى به بأسا. وقال قتادة بدأوا فنقطوا ثم خمسوا ثم عشروا. وقال يحيى بن أبي كثير أول ما أحدث النقط، وقال هو نور له، ثم أحدث النقط عند آخر الآية، ثم أحدث الفواتح والخواتم.
مكتوب أول ما أحدثه النقط،
هي عندي مشكولة النقط.
ماشي ماشي، خبر. هو النقط يعني خبر لمبتدأ محذوف.
ورأى إبراهيم النخعي فاتحة سورة كذا فأمر بمحوها. وقال قال ابن مسعود لا تخلطوا بكتاب الله ما ليس فيه. قال أبو عمرو الداني ثم أطبق المسلمون في ذلك في سائر الأفاق على جواز ذلك في الأمهات وغيرها. ثم قال أبو خليل رحمه الله كان جبريل عن القناع النبي صلى الله عليه وسلم قال مسروق عن فاطمة عن عائشة أسر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. هكذا ذكره معلقا وقد أسنده في موضع آخر. ثم قال حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في شهر رمضان، لأن الجبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وهذا الحديث متفق عليه وقد تقدم الكلام عليه في أول الصحيح وما فيه من الحكم من الحكم والفوائد والله أعلم. ثم قال حدثنا خالد بن يزيد حدثنا أبو بكر عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه، وكان يعتكف كل عام 10 فاعتكف 20 في العام الذي قبض. ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من غير وجه عن أبي بكر وهو ابن عياش عن أبي حصين واسمه عثمان ابن عاصم به. والمرض معارضته له بالقرآن كل سنة مقابلته له على ما أوحاه إليه عن الله تعالى ليبقى ما بقي ويذهب ما نسخ توكيدا واستثباتا وحفظا، ولهذا أرضاه في السنة الأخيرة من عمره عليه السلام اقتراب أجله على جبريل مرتين وعرضه به جبريل كذلك، ولهذا فهم عليه السلام اقتراب أجله. وعثمان رضي الله عنه جمع المصحف الإمام على العرضة الأخيرة رضي الله عنه أرضاه، وخص بذلك رمضان من بين الشهور لأن ابتداء الإحاء كان فيه، ولهذا يستحب
الأخيرة من عمره عليه السلام اقتراب أجله، يعني لأجل اقتراب أجله.
نعم. أحسن الله إليكم. وعثمان رضي الله عنه جمع المصحف الإمام على العرضة الأخيرة رضي الله عنه وارضاه، وخص بذلك رمضان من بين الشهور لأن ابتداء الإحاء كان فيه، ولهذا يستحب دراسة القرآن وتكراره فيه. ومن ثم كثر اجتهاد الأئمة في تلاوة القرآن كما تقدم ذكرنا لذلك. القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عامر عن إبراهيم عن مسروق ذكر عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود فقال لا أزال أحبه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذ القرآن من أربعة: عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب رضي الله عنه. وقد أخرجه البخاري في المناقب في غير موضع ومسلم والنسائي من حديث الأعمش عن أبي وائل عن مسروق به. فهؤلاء أربعة: اثنان من المهاجرين الأولين عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة، وقد كان سالم هذا من سادة المسلمين وكان يؤم الناس قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، واثنان من الأنصار معاذ بن جبل وأبي بن كعب وهما سيدان كبيران رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش وحدثنا شيخ بن سلمة قال خطبنا عبد الله فقال والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة والله لقد علم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اني اعلمهم بكتاب الله وما انا بخيرهم. قال شقيق: فجلست في الحلق اسمع ما يقولون، فما سمعت ردا يقول غير ذلك. فما سمعت رادا يقول غير ذلك. حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه قال: كنا بحمصى فقرا ابن مسعود سوره يوسف، فقال رجل: ما هكذا انزلت؟ فقال: قرات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: احسنت، ووجد منه ريح الخمر. فقال: اتشتهي ان تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ فجلده الحد. حدثنا عمر بن حفص، حدثنا ابي، حدثنا الاعمش، حدثنا مسلم عن مسروق قال: قال عبد الله: والذي لا اله غيره ما انزلت سوره من كتاب الله الا وانا اعلم اين نزلت، ولا انزلت ايه من كتاب الله الا وانا اعلم فيما انزلت الا نعم اه نعم ولا انزلت ايه من كتاب الله الا وانا اعلم فيما انزلت، ولو اعلم احدا اعلم مني بكتاب الله تبلغه الابل وركبت اليه. وهذا كله حق وصدق، ومن اخبار الرجل بما يعلم من نفسه مما قد يجهله غيره، فيجوز ذلك للحاجه، كما قال تعالى اخبار عن يوسف لما قال لصاحب مصر: اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. ويكفيه مدحا وثنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقرئوا القران من اربعه، فبدا به. وقال ابو عبيد: حدثنا مصعب بن المقدام عن سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: من احب ان يقرا القران غضا كما انزل فليقراه على قراءه ابن ام عبد. وهكذا روى الامام احمد عن ابي معاويه عن الاعمش به مطولا وفيه قصه، واخرجه الترمذي والنسائي من حديث ابي معاويه به، وصححه الدارقطني، وقد ذكرته في مسند عمر وفي مسند الامام احمد ايضا عن ابي هريره ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من احب ان يقرا القران غدا كما انزل فليقرا على قراءه ابن ام عبد. وابن ام عبد هو عبد الله بن مسعود كان يعرف بذلك. ثم قال البخاري: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام حدثنا قتاده قال سالت انس بن مالك عن من جمع القران على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اربعه كلهم من الانصار: ابي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وابو زيد، وقال: ونحن ورثناه. ورواه مسلم من حديث همام. وحدثنا قتادة قال سألت، ثم قال البخاري تابعه الفضل عن حسين بن واقد عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حدثنا معل بن أسد حدثنا عبد الله بن المثنى حدثنا ثابت وثمامة عن أنس بن مالك قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. قال: ونحن ورثناه. فهذا الحديث ظاهر أنه لم يجمع القرآن من الصحابة سوى هؤلاء الأربعة فقط. وليس هذا هكذا، بل الذي لا يشك فيه أو الذي لا يشك فيه أنه جمعه غير واحد من المهاجرين أيضا، ولعل مراده لم يجمع القرآن من الأنصار، ولهذا ذكر الأربعة من الأنصار وهم أبي بن كعب في الرواية الأولى المتفق عليها، وفي الثانية من أفراد البخاري أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، وكلهم مشهورون إلا أبا زيد هذا فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث، وقد اختلف في اسمه. فقال الواقدي: واسمه قيس بن السكن ابن قيس ابن ذعورة ابن حرام ابن جندب ابن عامر ابن غنم ابن عدي ابن نجار. وقال ابن نمير: اسمه سعد بن عبيد بن نعمان ابن قيس ابن عامر ابن زيد ابن أمية عن من الأوسي. وقيل هما اثنان جمع القرآن، حكاه أبو عمر بن عبد البر، وهذا بعيد، وقول الوقضي أصح لأنه خزرجي، لأن أنس قال: نحن ورثناه من الخزرج، وفي بعض الألفاظ: وكان أحد عمومتي. وقال قتادة عن أنس قال: افتخر الحياني الأوس والخزرج. فقالت الأوس: منا غسيل الملائكة حنظلة بن أبي عامر، ومنا الذي حمته الدبر، ومنا الذي حمته الدبر عاصم بن ثابت، ومنا الذي اهتز لما نعم يا شيخنا
حمته الدبر
نعم ومن الذي حمته الدبر عاصم بن ثابت، ومن الذي اهتز لموته العرش سعد بن معاذ، ومنا من اجيزت شهادته بشهاده الرجلين خزيمه بن ثابت. فقالت الخزرج: منا اربعه جمع القران عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وابو زيد. فهذا كله يدل على صحه قول الواقدي رحمه الله، وقد شهد ابو زيد هذا بدرا فيما ذكره غير واحد. وقال موسى بن عقبه عن الزهري: قتل ابو زيد قيس بن السكن يوم جسر ابي عبيد على رأس 15 سنة من الهجرة. والدليل على أن من المهاجرين من جمع القرآن أن الصديق رضي الله عنه قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه إماما على المهاجرين الأنصار، مع أنه قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فلو أنه كان أقرأهم لكتاب الله لما قدمه عليهم. هذا مضمون ما قرره الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، وهذا التقرير لا يدفع ولا يشك فيه. وقد جمع الحافظ ابن السمعاني في ذلك جزءا، وقد بسطت تقرير ذلك في كتابي مسند الشيخين رضي الله عنهما. ومنهم عثمان بن عفان قد قرأه في ركعة كما سنذكره، وعلي بن أبي طالب يقال إنه جمعه على ترتيب ما أنزل، وقد قدمنا هذا. ومنهم عبد الله بن مسعود وقد تقدم عنه أنه قال: ما من آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما أنزلت، ولو علمت أحدا هو أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطي لذهبت إليه. ومنهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان من السادات النجباء والأئمة النقباء، وقد قتل يوم اليمامة شهيدا. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن. وقد تقدم عن مجاهد أنه قال عرضت القرآن على ابن عباس مرتين أف عرضت القرآن على ابن عباس مرتين أقفه عند كل آية وأسأله عنها. ومن عبد الله بن عمرو كما رواه النسائي وابن ماجه من حديث ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن يحيى بن حكيم بن صفوان عن عبد الله بن عمرو قال جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقرأه في شهر وذكر تمام الحديث. ثم قال البخاري حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا يحيى عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال عمر علي أخطانا وأبي أقرأنا وإنا لندع من لحن أو وإنا لندع من لحن أبي وأبي وأبي يقول أخذته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أتركه لشيء. قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها ومثلها. وهذا يدل على أن الرجل الكبير قد يقول الشيء يظنه صوابا وهو خطر في نفس الأمر. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله فمن أحد إلا يؤخذ من قوله ويرد إلا قول صاحب هذا القبر أي فكله مقبول صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر البخاري فضل فاتحة الكتاب وغيرها وذكرها في تفسير فضل كل سورة عندها ليكون ذلك أنسب ثم أنسب
نعم
ليكون ذلك أنسب. ثم قال نزول السكينة والملكة عند القراءة. وقال الليث حدثني يسوع بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أسيد بن الحضير قال بين هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده إذ جالت الفرس فسكت فسكنت فقرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن يصيبه فلما أخره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراه فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا ابن حضير اقرأ يا ابن حضير قال فأشفقت أن تطأ يحيى وكان منها قريبا فرفعت رأسي وانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظل التي فيها أمثال مصابيح فخرجت حتى لا أراها قال وتدري ماذا قال لا قال تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. قال ابن الهادي وحدثني هذا الحديث عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري عن أسيد بن حضير. وهكذا أورد البخاري عن هذا الحديث معلقا وفيه انقطاع في الرواية الأولى فإن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي المدني تابعي صغير لم يدرك أسيدا لأنه مات سنة 20 وصلى عليه أمير بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. ثم فيه غرابة من حيث أنه قال وقال الليث حدثني يوسف بن الهاد ولم أره بسند متصل عن الليث كذلك إلا ما ذكره الحافظ أبو الكاسم بن عساكر في الأطراف أن يحيى بن عبد الله بن بكير رواه عن الليث كذلك. وقد رواه الامام ابو عبيد في فضائل القران فقال وحدثنا عبد الله بن صالح واحد بن بكير عن الليث عن يزيد بن عبد الله بن اسامه بن الهاد عن محمد بن ربيعه الحارث التيمي عن اسيد بن حضير فذكر الحديث الاخير. ثم قال قال ابن الهاد وحدثنا عبد الله بن خباب عن ابي سعيد عن اسيد بن حضير بهذا. وقد رواه النسائي في فضائل القران عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب بن الليث عن علي وعن علي بن محمد بن علي وعن داوود بن منصور كلاهما عن الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن يزيد بن عبد الله وابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد عن اسيد به. ورواه يحيى بن بكير عن الليث كذلك ايضا فجمع بين الاسنادين. ورواه في المناقب عن احمد بن سعيد الرباطي وعن يعقوب بن ابراهيم عن ابيه عن يزيد بن هاد عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد ان اسيد بن حضير بينما هو ليله يقرا في مربده الحديث ولم يقل عن اسيد ولكن ظاهره انه عنه والله اعلم. وقال ابو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك نعم عن اسيد بن حضير انه كان يقرا على ظهر بيته يقرا القران وحسن الصوت. ثم ذكر مثل هذا الحديث ونحوه. وحدثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن اسيد بن حضير قال قلت رسول الله بين انا اقرا البارحة بالصوت فلما انتهيت الاخيره سمعت واجبة من خلفي حتى ظننت ان فرسي تطلق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا ابا عتيك مرتين فقال فالتفت فرايت الى امثال المصابيح ما بين السماء والارض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا ابا عتيك فقال والله ما استطعت ان امضي فقال تلك الملائكة تنزلت لقراءة القران اما انك لو مضيت لرايت الاعاجيب. قال ابو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع البراء يقول بينما رجل يقرأ سورة الكهف ليلة إذ رأى دبته ترقد أو قال فرسه يرقد فنظر فإذا مثل الصبابة أو مثل الغمامة فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن أو قال تنزلت على القرآن. وقد أخرجه صاحب الصحيح من حديث شعبة. والظاهر أن هذا هو أسد بن حضير رضي الله عنه. فهذا مما تعلق بصناعة الإسناد وهذا من أغرب تعليقات البخاري رحمه الله. ثم سياقه ظاهر فيما ترجم عليه من نزول السكينة والملائكة عند القراءة. وقد اتفق نحو هذا الذي وقع لأسيد بن حضير ثابت بن قيس بن شماس كما قال أبو عبيد حدثنا عباد بن عباد عن جرير بن حازم عن عمه جرير بن يزيد أن أشياخ أهل المدينة تحدثوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له ألم ترى ثابت بن قيس بن شماس لم تزل داره البارحة تزهر مصابيح قال فلعل نعم تزهر مصابيح قال فلعله قرأ سورة البقرة. قال فسأل فسئل ثابت فقال قرأت سورة البقرة. وفي الحديث المشهور الصحيح ما اجتمع قوم في بيت بتلات لو كتب الله ودرسونا بينهم إلا نزلت إلا تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكروا الله فيمن عنده. رواه مسلم عن أبي هريرة. ولهذا قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. جاء في بعض التفاسير أن الملائكة تشهد. وقد جاء في الصحيح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر فيعرج إليه الذين نزلوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم كيف تركتم عبادي فيقولون أتيناهم مصلون تركناهم يصلون. نعم يا شيخنا.
وهو أعلم
وهو أعلم بكم
ماشي كيف تركتم.
نعم. كيف تركتم عبادي فيقولون أتيناهم وهم يصلون تركناهم وهم يصلون. من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين. حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس فقال له شداد بن معقل أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال ما ترك إلا ما بين الدفتين. قال ودخلنا على محمد الحنفية فسألناه فقال ما ترك إلا ما بين الدفتين. تفرد بالبخاري ومعناه أنه عليه السلام وما ترك مالا ولا شيئا يورث عنه كما قال عمرو بن الحارث أخو جويرية ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمتا ولا شيئا صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي الدرداء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فمن أخذه أخذه بحظ وافر. ولهذا قال ابن عباس وإنما ترك ما بين الدفتين يعني القرآن والسنة مفسرة والسنة مفسرة له وبينته موضحة أي تابعة له والمقصود أعظم كتاب الله تعالى كما قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الآية. فالأنبياء عليهم السلام لم يخلقوا للدنيا يجمعونها ويورثونها وإنما خلقوا للآخرة يدعون إليها ويرغبون فيها. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة. وكان أول من أظهر هذه المحاسن من هذا الوجه أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما سئل ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل ميراثا صحيح؟ لما سئل ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر عنه بذلك ووافقه على نقله عنه عليه السلام غير واحد من الصحابة منهم عمرو ومنهم عمر وعثمان وعلي والعباس وطلحة والزبير وعبد الرحمن وعوف وأبو هريرة وعائشة وغيرهم. وهذا ابن عباس يقوله أيضا عنه عليه السلام رضي الله عنهم أجمعين. فضل القرآن على سائر الكلام. حدثنا هدبة بن خالد أبو خالد حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك عن أبي موسى رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. وهكذا رواه في مواضع أخرى مع بقية الجماعات من طرق عن قتادة به. ووجه مناسبة الباب لهذا الحديث أن الطيب الرائحة دار مع القرآن وجودا وعدما فدل على شرفه على ما سواه من الكلام الصادر من البر والفاجر. ثم قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمة كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس. ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي نصف النهار على قراط فعملت اليهود فقال من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر فعملت النصارى ثم قال أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقراطين قراطين قالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا قالوا لا قال فذاك فضلي أوديه من شئت. تفرد به من هذا الوجه ومن سمته لترجمة أن هذه الأمة مع قصر مدتها فضلت الأمم الماضية مع طول مدتها كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. وفي المسند والسنن عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله وإنما فازوا بهذا ببركة الكتاب العظيم القرآن الذي شرفه الله على كل كتاب أنزله وجعله مهيمنا عليه وناسخا له وخاتما له لأن كل الكتب المتقدمة نزلت إلى الأرض جملة واحدة وهذا القرآن نزل منجما بحسب الوقائع لشدة الاعتناء به وبمن أنزل عليه فكل مرة كنزول كتاب من الكتب المتقدمة. وأعظم الأمم المتقدمة هم اليهود والنصارى فاليهود استعمرهم الله من لدن موسى إلى زمان عيسى والنصارى من ثم إلى أن بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ثم استعمل أمته لقيام الساعة وهو الشبه بآخر النهار وأعطى المتقدمين قراطة قراطة وأعطى هؤلاء قراطين ضعفي ما أعطى أولئك فقالوا أي ربنا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا فقال هل ظلمتكم من أجلكم شيئا قالوا لا قال فذاك فضلي أي الزائد على ما أعطيتكم أوتيه من أشاء، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الوصاة بكتاب نعم يا شيخنا،
نقف هنا إن شاء الله
بإذن الله.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.